بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو امتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة لابن بنت أبي سعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت. فذكرت
لأن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم لا يكون لمن حدثوه حدثا أصغر، فعمار رضي الله عنه ذكر له هذه الحديث. نعم.
قال: فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. اللفظ للبخاري. وعند مسلم أن عمر قال للرجل،
يعني أن عمار بن ياسر قال: لما أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم أجنبنا أنا وأنت، لما قال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، يعني أصبتك جنابة فلم تصلي، لأن لا يوجد ماء تغتسل به، وأما أنا فتمعكت فصليت، أي تمعكت في التراب والصعيد كما تتمعك الدابة. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي بكفي الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجه وكفيه. هذا الحديث هو أساس في مسألة التيمم، في صفة التيمم، وفي أيضا إجزاء التيمم عن الحدث الأكبر، إجزاء التيمم عن الحدث الأكبر. نعم.
وعند مسلم:
ومن علم فهو حج على من لم يعلم. فعمار رضي الله عنه هنا حج على عمر رضي الله عنه، فعمر ليس عنده الحديث، وإنما عمار عنده الحديث رضي الله عنه. نعم.
وعند مسلم أن عمر قال للرجل: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ كنت أنا وأنت في سرية وفيه؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. وفي رواية: إن شئت لما جعل الله علي من حقك ألا أحدث به أحدا. وعند أبي داود أن الرجل قال لعمر: إن نكون بالمكان الشهر والشهرين. وفي أن عمارا قال: أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة. وفي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيه، ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر: يا عمار اتق الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر: كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. وفيه: ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه وذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. وفيه في رواية: شك سلمة، يعني ابن كهيل، قال: فقال: لا أدري فيه إلى المرفقين، يعني أو إلى الكفين. وقال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. وفي رواية: إلا أنه لم ينفخ.
نعم. قوله هنا: ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند أبي داود: ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. وهذا شاذ، هذا شاذ. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بهما وجهه وكفيه، ولم يمسح إلى نصف الذراع. ولهذا بعض العلم ذهب إلى أن المسح يكون من نصف الذراع، وهذا باطل. فقال عمر: يا عمار اتق الله. فقال أمير المؤمنين: إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر: كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت. وفيه: ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. وهذا طبعا غير محفوظ. وفيه: في رواية شك سلمة يعني كويس، فقال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين. والمجزوم به المقطوع هو أن المسح يكون للكفين، وجهه وكفيه، وهو نص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، واليد إذا أطلقت فهي للكفين. أما إذا أردت أن تقيد اليد فقل مثلا اليدين إلى المرفقين كقوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق. أما عند الإطلاق فاليد إذا أطلقت تطلق على اليد إلى المرفقين. نعم.
قال كتاب الحيض عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ قالت حرورية أنت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. اللفظ للبخاري. وجاء في مسلم عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فصرح مسلم بأن المرأة السائلة معاذة. الحرورية نسبة إلى حروراء أصل الخوارج. قال أقول وفي معجم البلدان لياقوت الحموي حروراء بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة، قرية بظاهر الكوفة ومثل الكوفة، وقيل موضع على ميلين منها اجتمع بها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنسبوا إليها، وقيل هي قورة وبالدهناء رملة وعثة يقال لها رملة حروراء انتهى.
نعم. فأجابت عائشة رضي الله عنها على سؤال معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أجابت بأنه كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وليس يعنيك إلا هذا، يعنيك هذا إذا ثبت الحكم عندك، الحكم عندك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة فقل سمعنا وطعنا. لكن ما تقول ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما الحكمة؟ طالما أن الشيء ثبت به النص فلا تسألي عن ذلك، لأن هذا لا يغير الحكم، هذا لا يغير الحكم. الحكم ما هو؟ أن تعلمي أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا الذي يعنيك. ولهذا قالت أحرورية أنت، إما يعني أخارجية أنت، إما أن يكون هذا على وجه أن الخوارج كانوا يرون أن المرأة تقضي الصلاة أيضا، وإما على وجه الإنكار، يعني لا تصفصطي وتدخلي عقلك كما أدخل الخوارج عقلهم في فهم النصوص. محتمل كل هذا. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا ثبت له النص عمل به سواء علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة. وفي أن الصحابة كانوا على علم عظيم كما كانوا على عمل عظيم، فكانوا أسرع الأمة استجابة وامتثالا، وكان الواحد إذا عرف النص لم يعده، ولهذا كانوا يربون الأمة خير تربية. نعم.
وعنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في ثور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ اللفظ المسلم.
نعم. أيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه، يعني شهوته، ففيه جواز مباشرة الحائض لكن من فوق الإزار، هذا فيه الجواز. أما مباشرة الحائض من تحت الإزار في الفخذين أو كذا فقد اختلف العلماء، وهو الأقرب أنه مكروه والسنة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في ثور حيضتها ثم يباشرها، يبقى من فوق حائل، المباشرة تكون بحائل. نعم.
وعند أبي داود وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا،
لكن لو باشر ليس حراما، إنما الحرام هو موضع الولد أن يجامعها، هذا هو الحرام. قال سبحانه وتعالى وسألناك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. نعم.
وعند أبي داود كان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتسر ثم يضاجعها زوجها.
طبعا هذا والحمد لله من وسطية هذه الشريعة وعدم الغلو فيها، فإن النصارى كانوا أو النصارى يأتون النساء في الحيض، واليهود كانوا يمنعون مؤاكلة المرأة الحائض ومضاجعتها، فجاء الإسلام بهذه الوسطية فأبيح لنا المباشرة ولم يبح يبح لنا الجماع، لكن نؤكل المرأة، نشارب المرأة، نضاجع المرأة، ينام معها الرجل في لحاف واحد، كل هذا جائز. نعم.
وقال مرة يباشرها. وعنده أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتسر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. الإرب بالكسر العضو وجمعه آراب، والإرب بالكسر أيضا والأرب بالفتح وتحريك الراء الحاجة، وكذلك الإربة. قال محمد بن علي التميمي قوله يباشرها يحتمل أن يراد به مماسة الجسد، لأن أصابة الحائض من تحت الإزار يمنعه أهل العلم. قلت ويؤيده ما صح في مسلم عن ميمونة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وليقال هذا من الخصائص لما ذكرنا. وفي رواية أبي داود في قول عائشة رضي الله عنها يضاجعها زوجها الإزار ما يشده،
يعني قال هنا والأرب بالفتح وتحريك الراء الحاج، بالفتح وتحريك الراء، لكن شوف كده ضبط الإربة، هل يقال إربه وإربه بالفتح أو جائز فيها وجه الإسكان؟ نعم.
قال الإزار ما يشده الإنسان في وسطه مغطيا بها به أسافله، والرداء ما يجعل على الكتفين. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اللفظ للبخاري. وفي مسلم إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، وأخرجه مالك في الموطأ. عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة
إلى في الاستحاض، فتقول فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيضة، يعني دم نزيف، هذا استحاضة، والاستحاضة دم عرق ليس يخرج من قعر الرحم، إنما هذا دم عرق نزيف يعني. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اللفظ البخاري. في مسلم إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، وأخرج مسلم مالك في الموطأ، يعني مثلا إذا كان الدم ينزل عليها أشهرا فماذا تصنع؟ تأتي في زمن حيضتها الذي كانت تعتاده، مثلا كانت عادتها قبل الاستحاضة أنا مثلا تحيض من يوم واحد إلى يوم خمسة، فتأتي في هذا الوقت تدع الصلاة، ثم بعد ذلك تصلي، تغتسل وتصلي، تغسل عنها الدم وتصلي. نعم. من؟
لفظة إيه؟
قال هذه اللفظة رووها على وجهين.
أيه؟
قال وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكون.
هذا كلام من؟
هذا في منور
يقول ايه؟
قال هذه اللفظة رووها على وجهين اشهرهما رواية الاكثرين اربه بكسر الهمزة واسكان الراء، وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الاكثرين، والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بالكسر الوتر والحاجة وكذا بالفتح، ولكنه يطلق المفتوح ايضا على العضو. قال الخطابي في معالم السنن هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر، قال ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووترها، يقال فلان على فلان إرب وأرب وإربة ومأربة أي حاجة. وقال والإرب أيضا العضو. قال العلماء معنى كلام عائشة
وسكر. فعل وجهين. نعم.
قال عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. اللفظ المسلم. وليس في البخاري ذكر الحت. وعند أبي داود في رواية حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه. وأخرجه مالك في الموطأ بنحو مما أخرجوه. والحت معروف والنضح يأتي ذكره في الزكاة.
نعم، يعني إذا أصاب دم الحيض الثوب فإنه يغسل هذا المكان، فدل هذا على نجاسة دم الحيض، وهذا مما لا خلاف فيه نعلمه، نجاسة دم الحيض. ولهذا نجاسة دم الحيض غير مسألة نجاسة الدم الذي يخرج من البدن، هذه مسألة وهذه مسألة. أما نجاسة دم الحيض فلا نعلم فيه خلافا أن دم الحيض نجس، لأن الله عز وجل قال هو أذن. نعم، ولأن النبي قال تحط ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فدل هذا على نجاسته. طيب، باب النجاسة.
قال عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله الصغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. اللفظ للبخاري. وأخرجه مالك في الموطأ. حجر الثوب بفتح وبكسر.
في حجره أو في حجره، قال فجلس في حجره أو في حجره. طيب، فدل هذا على أن الغلام إذا لم يأكل الطعام فإنه ينضح الثوب من بوله ولا يغسل، فدل هذا على أن نجاسته غير مثقلة، إنما نجاسة مخففة. فبول الغلام ينضح منه، أما بول الجارية تغسل ولو لم تأكل. أما إذا أكل الغلام والجارية فالغسل، فالجارية يغسل بولها أكلت أو لم تأكل، وأما الغلام فإن لم يأكل اكتفي بالنضح فقط، أما إذا أكل فيجب غسله كالكبير. نعم
نعم.
لا، لو أكل خلاص، حتى لو بقي يرضع هو بيرضع إلى سنتين، يعني المقصود أنه يأكل، إذا أكل خلاص، ما لم يأكل الطعام، مش ما لم يفطم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ثنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللفظ للبخاري. وفي رواية عند أبي داود أن عربيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلى، قال ابن عبدة ركعتين، ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فدل هذا على نجاسة بول الكبير، ودل أيضا على أن طهارة الأرض إذا وقع عليها البول بغمرها بالماء الطاهر. نعم، ولا يشترط نقل التربة. نعم.
فقال النبي صلى الله
أما الفرش إذا بال الولد على الفرش فيصعب أنك تجمعها وكذا كالفرش باقية وكذا، فهذا يصعب، فحين تغمرها بالماء ثم تتركها حتى تنشف، لكن إذا كان فراش يمكن غسله كسجادة مثلا صلاة أو كذا أو ثياب، فهذا يجب غسله، فالبول نجس إذا كان على فراش أو كان على في ثوب فيجب غسله ولو نشف. أما إذا كان على الأرض فإنه يغمر بالماء، فإذا نشف فلا يلزم الإنسان بعد ذلك بغمره بالماء. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد
يعني لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. نعم.
ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صب عليه سجلا من ماء أو قال ثنوبا من ماء. قال هذا من الأحاديث التي لا يتعين إثباتها، فإنه متفق على متنه وليس صحابيه
صحابيه واحد
وليس صحابيه واحدا، فإن الأئمة أخرجوا عن أبي هريرة خلا مسلم فعن أنس، الذنوب الدلو وهو بفتح الذال المعجمة، والسجل بفتح السين وسكون الجيم، قال قراع الدلو الضخمة المملوءة وهو يذكر وهو يذكر، وقال غيره ولا يقال لغير المملوءة سجلا ولا ثنوبا، وأخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلا مختصرا، عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، اللفظ للبخاري. وفي رواية والبقع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه، وأخرجه مالك في الموطأ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب، لفظ البخاري. وعند أبي داود أنه نهى أن ينتبث الزبيب والتمر جميعا.
قوله هنا كل شراب أسكر فهو حرام، هل يريد بذلك أنه يدخل في النجاسات؟ لأنه ذكر هذا في باب النجاسات، هذا قول وهو أن النجاسة وأن الخمر نجسات يجب غسل البدن والإناء منه، والصحيح أن نجاستها معنوية وليست حسية لأدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث أنس لما أراقوا الخمر في الشوارع وصار الناس يخوضون فيها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. نعم.
وعند أبي داود أنه نهى عن ينتبه
هي حرام ولا يلزم من تحريم النجاسة، لكن يلزم من النجاسة التحريم. نعم.
وعند أبي داود أنه نهى عن ينتبث الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبث البسر والرطب جميعا، وأخرج مالك هذا الحديث بنحوه مرسلا، فرواه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قلت وهذا الحديث ونحوه كان قبل ورود تحريم الخمر، ولما ورد تحريمها حرم مسكر ذلك كله مجتمعا ومنفردا.
نعم. ولهذا هل العلة في النهي عن الانتباذ هنا الإسكار أم هو مجرد الانتباذ؟ يعني لو جمع بين الزبيب والتمر مثلا أو بين البسر والرطب مثلا وكذا جمع بينهم وشربهم مباشرة، هل يكون هذا جائزا أو ممنوعا؟ خلاف بين أهل العلم. أما إذا اشتد فوصل إدارة الإسكار فهذا حرام باتفاق. نعم. طيب نكف عند كتابي الصلاة.